الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الأصل التنجيزي هل يجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا، مو الترخيصي، ليس الاشتباه، كلامنا في التنجيزي، يعني عندنا إناءان حالتهما السابقة كانت نجاسة ثم علمنا بطهارة واحد منهما، هل يجري أصل استصحاب النجاسة في الإناء الأول واستصحاب النجاسة في الإناء الثاني أو لا؟ كلامنا هنا ذكرنا أن هناك رأي معروف يقول نعم لوجود المقتضي وفقدان المانع كما أشرنا، ولكن الشيخ الأنصاري ذكر محذور إثباتي والشيخ النائيني ذكر محذور ثبوتي. كان كلامنا بالنسبة إلى الشيخ النائيني الذي ذكر المحذور الثبوتي، المحذور الثبوتي حينما ذكره طبيعي خصص بيما بالأصول المحرزة الذي إهنان همات ماذا لم يفرق بين الأصول المحرزة والأصول التنزيلية، يعني هذا هم سجله في مذكراتك أن الشيخ النائيني بعض مرات قد يتسامح في من وعبارته مقريناها وعبارته كانت ماذا تدل على هذا التسامح، لأن مرة يعبر تنزيل تشوفه ومرة يعبر معرض يظهر هنا ما عنده ماذا سأل أن تسليط أضواء على الفرق بينهما. على أي حال، فقال إذا كان من الأصول المحرزة فلا يجري في الطرفين. لماذا؟ قلت هناك تقريبان، تقريب الذي في فوائد الأصول وهو أنه أنت إذا عبدتني في الحقيقة بمن إذا عبدتني بأنه النجاسة في هذا بأني عالم بالنجاسة في هذا وعالم بالنجاسة في ذاك، هذا يتنافى مع علمي ماذا الوجداني بأن أحدهما ليس نجسا بل هو طاهر، وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. والبيان التقريب الثاني الذي ذكره قال لا، قال على أنه أنت شك ماكو عندك حتى عبدك ببقاء النجاسة، عندك علم بعدم بقاء النجاسة في كليهما، فكيف يعبدك بنجاستهما معا؟ مؤخر التعبد حكم ظاهري، تعبد فرع الشك، أنا شك ماكو عندي، أنا أكو عندي علم لعدم ثبوت النجاسة فيهما، فكيف يعبدني بثبوت النجاسة فيهما؟ هذا كان التقريب الثاني. قلنا أشكل عليه الشيخ العراقي والسيد الخوئي بإشكالين، إشكال حلي تقدم ماذا فيما سبق، وبإشكال نقضي. الإشكال الحلي الذي تقدم فيما سبق أن الشيخ العراق والسيد الخوي قالوا إحنا الأصحاب لما نجري ما نجري في المجموع، إحنا عندنا إناءان، كل واحد هذا إناء ذاك إناء، أنا أجري الأصحاب في هذا الأول، الأول عندي يقين سابق وشك لاحق بالنجاس وما عندي علم يجري بالأصحاب، الثاني همات ماذا كذلك عندي يقين سابق وشك لاحق، أنا ما أريد أجري بالمجموع، مو ألزمهن اثنينات وأشدهن بحبل وأقول عندي يقين بنجاستهما سابقا وشك في بقاء، لا لا مو في المجموع، في كل واحد يجري على حده، وكل واحد ما عندي علم بالانتقاض الحالة السابقة، عندي يقين بالحالة السابقة وشك في الانتقاض فيجري الاستصحاب. هذا الإشكال الحلي الذي الجواب الحلي الذي ذكر العلمان. وأما الجواب النقضي من الآن محاضرتنا راح تبتدئ، التفتوا إلى ذلك. وأما الجواب النقضي الذي ذكره العلمان فحاصله أنه إذا كان عندنا حالتان متلازمتان. وشككنا في بقائهما، فقد صرحوا، ومنهم الشيخ النائيني، بأن الاستصحاب يجري فيهما، أي في الحالتين المتلازمتين، إذا شككنا في البقاء. حتى لو علمنا بأن أحد الاستصحابين باطل. مثال ذلك، الحالتين المتلازمتين، مثال ذلك، هذا أحفظ المثال. لو كان لدينا سائل مردد بين الماء والبول أجلكم الله. بس هذا مو خوش مثال، هما سهج تردد يصح على أي حال، ما لنا شغل السهل، لأن هم مثلوا بهذا، لذلك أنا قاعد أجيبه ماذا على طبق ما مثل. هل يجوز الوضوء بهذا السائل المردد أو لا؟ لا 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 يجوز الوضوء ماذا به. ولكن لو فرضنا أنه غفل المكلف وتوضأ وتحقق منه قصد القرب، توضأ، فحينئذ نسأل هل الوضوء تحقق منه أو لا؟ هذا سؤال. وسؤال ثاني، هل الأعضاء تنجست أو لم تتنجس؟ الجواب هكذا قالوا: أما بالنسبة إلى الوضوء فنقول بعدم شنو تحققه، لاحتمال أنه ماذا بول، وبالبول لا يتحقق الوضوء، فنجري استصحاب. يا استصحاب نجري بقاء الحدث الأصغر، يعني عدم الحدث الأصغر هو السابق، ما جيت متوضي الآن ما تستصحب الحدث الأصغر. وأما بالنسبة إلى نجاسة الأعضاء، هل تتنجس الأعضاء أو ما تتنجس الأعضاء؟ فماذا قالوا؟ الأعضاء لا تتنجس. لماذا الأعضاء لا تتنجس؟ لأن سابقا كانت طاهرة. فنشك هل انتقضت طهارتها أو لا، فنستصحب بقاء طهارة الأعضاء. إذن من حيث الوضوء لا وضوء، ومن حيث نجاسة الأعضاء لا نجاسة، والحال أني تكملة هذه، والحال أني شنو أعلم أن أحد هذين الاستصحابين حتما شنو حتما باطل. نناتنخو ما يمكن ماذا؟ إذ لو كان السائل بولا فلا وضوء وتتنجس الأعضاء، ولو كان ماء فلا نجاسة للأعضاء والوضوء يكون متحققا. أما أنه نقول الوضوء ليس بمتحقق والأعضاء لم تتنجس، هذا تفكيك بين المتلازمين. وقالوا لا بأس أن يعبدنا الشارع، لا بأس، قالوا لا بأس أن يعبدنا الشارع بما تكون نتيجته التفكيك بين ما بي محذور، هذا تفكيك في مقام التعبد، ما بي مشكلة. قالوا ما بي مشكلة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم في الرسائل في أواخر مبحث الاستصحاب، أشار إلى ذلك الشيخ في الرسائل، ورقم هذا التسلسل 26 صفحة 413، ونص عبارته: نص العبارة أنا ما كاتب العفو، نص العبارة ماذا؟ بلي، نص العبارة ما كاتب على أي حال. فالمقصود حكم بذلك ووافقه، المهم هاي التكملة أريدها، ووافقه، من وافقه حتى يصير نقض على الشيخ النائيني، ووافقه على ذلك شنو؟ الشيخ النائيني، يعني قال على أنه صحيح يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر واستصحاب ماذا؟ طهارة الأعضاء. فلاحظ فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 694، وأجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 500. وحاصل إذن حاصل الإشكال على الشيخ النائين، حاصل الإشكال النقضي، أنه كيف قبلت بجريان الاستصحاب في هذين المتلازمين، والحال نحن نعلم بأن أحد الاستصحابين ماذا؟ باطل. يعني الحالة السابقة في أحد الاستصحابين منتقضة جزما، إن هذا نقض يتسجل عليك، حيث إنك قلت فيما سبق أن الاستصحاب لا يجري لأن أصل محرز، ولا يمكن أن يعبدنا الشارع ببقاء ماذا؟ الحالتين السابقتين، إذ لا يوجد شك، ونحن نعلم بمن؟ نعلم بانتقاض الحالة السابقة. فهذا إشكال نقضي يتسجل عليه. والخلاصة العلمان سجل إشكالين إعلاماً على الشيخ، على التقريب الثاني، على التقريب دير بالك ليصير اشتباه، سجل إشكالين على التقريب الثاني اللي قال الشيخ أنني ماكو شك، سجل في البقاء يعني، سجل إشكالين، إشكال حلي وإشكال نقضي كما أوضحنا. جيد، هذا إن شاء الله صار واضح. والشيخ النائيني قدس سره كأنه كان ملتفتا لمن كان ملتفتا إلى هذين الإشكالين، وأجاب عن الأول منهما. شوف شلون جاوب، لكن طبيعي هو ما مسوي بعد إشكال وإلى آخره، لكن من عبارته يطلع شنو الجواب. وحاصل ما ذكره في دفع الجواب الحلي الذي كان مضمونه الجواب الحلي، خليه رجاء بين شريطين حتى نستذكره، هاي احد المشاكل همات لما نريد شنو الردة والناقشة ننسى، فيكون نستذكر الذي كان حاصله بين شريطين، ان الاستصحاب حينما نجريه في العنائين لا نجريه في المجموع من حيث المجموع، حتى يقال لا يوجد شك في البقاء، بل يجزم بعدم بقاء الحالة السابقة في المجموع. كلا، لا نجري الاستصحاب في المجموع بقيد المجموع، بل نجريه في كل واحد باستقلاله، أي أغلق الشريط. أجاب عن هذا الإشكال الحلي بأني أسلم أن الشارع لم يعبدنا ببقاء المجموع من حيث المجموع، بحيث يكون هناك تعبد واحد متعلق بمن؟ بالمجموع، من حيث المجموع. أسلم 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 لا يوجد تعبد واحد متعلق بالمجموع من حيث المجموع، وإنما التعبد جاري في هذا الطرف وتعبد آخر جاري، أسلم، ولا وتعبد آخر جاري في من؟ في الطرف الثاني. ولكني أقول، هو المهم هذا يقول هالحكاية، خلينا نشوف شنو. ولكني أقول إن هذا التعبد لما كان في عرض ذلك التعبد، في عرضه فلا فرق آنذاك بين أن يكون التعبد واحدا وقد تعلق بالشنو مجموع، أو يكون هناك تعبدان عرضيان تعلق كل واحد منهما بطرف، إنه من حيث النتيجة لا فرق بين ذاك وهذا. فإذا لم يمكن ذاك، فإذا لم يمكن ذاك سيحكاها الشيخ النائين، فإذا لم يمكن ذاك هذا نفس الشيء، هذا ما لا يمكن، لا فرق بينهما من هذه الناحية. ولاحظ والحظ عبارته، أعطيك نص العبارة يطلع من هذا المطلب يخف، لا أنا مشتبه في ذلك. قال قدس سره في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 241، ما نصه أي نص عبارته، إن التعبد بالجمع بين الأطراف، قصد بالجمع بين الأطراف يعني شنو؟ بنجاسة هذا ونجاسة هذا، ببقاء نجاسة هذا وبقاء نجاسة هذا، إن التعبد بالجمع بين الأطراف وإن لم يكن لازما لجريان الأصول في الأطراف، إلا أن الجمع في التعبد لازم له لا محالة، ضرورة أن كلا من الجعلين في عرض الآخر، وكما لا يمكن تعلق الجعل بمجموع الأطراف فكذلك لا يمكن الجمع في الجعل أيضا. انتهى. تقريبا عبارته واضحة فيما أشرت إليه، يعني من حيث المضمون الكلي تقريبا نفس المضمون. هذا ما أفاده قدس سره في مقام رد الجواب الحلي. ونحن في مقام التعليق نقول: الحق مع من؟ هل مع الشيخ النائيني أو مع العلمين العراقي والخوئي؟ المناسب أن يقال إنه إذا نظرنا نظرة عقلية ودقية لا عقلائية بل وعرفية، لا عقلائية وعرفية بل دقية وعقلية. فالحق مع العلمين والإشكال وارد عليه. وبالتالي يمكن أن يعبدنا الشارع كما أفاد العلمان يمكن أن يعبدنا ببقاء نجاسة هذا إذ لا نعلم بارتفاع نجاسته، ويمكن أن يعبدنا بنجاسة ذاك إذ لا نعلم بارتفاعها. وموضوع الحكم الظاهر محفوظ في كل من الطرفين، ولعله لأهمية ملاك ال افتهم الشريد أقوله ولا حكم الظاهر يجعل الشارع تعبد البقاء في هذا الطرف حيث يوجد شك في البقاء، وتعبد البقاء في ذلك الطرف حيث يوجد شك في البقاء، إنه شيء وجيه ومعقول دقة، شيء معقول. وأما ما أفاده الشيخ النائين قدس سره من أن هذا في عرض ذاك فيكون بمثابة، يعني التعبدان يكونان بمثابة ماذا؟ تعبد بمن؟ ببقاء المجموع من حيث المجموع. إن هذه ألفاظ وإلا فواقع الحال يوجد تعبدان وتطبيقان للاستصحاب لا تطبيق واحد. ومن الوجيه أكرر ما عندي شيء أن يكون ملاك الحكم الظاهري أهم من ملاك الحكم الواقعي، فيجعل الاستصحاب هنا ويجعل الاستصحاب هنا شيء معقول بحسب الدقة. وأما إذا أردنا أن نتعامل لا بحسب الدقة والعقل بل بحسب النظرة العرفية والعقلائية، فالعرف يرى تناقضا بين الحكم باستصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في هذا الإناء مع فرض يتنافى هذان الاستصحابان مع افتراض أنه نعلم ببقاء بعدم بقاء النجاسة في أحدهما من دون حاجة إلى إدخال أن ما أدري شنو أن أحدهما أحد التعبدين في هذا الحج كله ما نحتاج به في عرض الآخر. إذا صار البناء نظرة عرفية وعقلائية، وهذا ما سوف نقوله بعد ذلك إن شاء الله تعالى، حيث إننا سنذكر فيما بعد إن شاء الله أنه بحسب الدقة لا منافاته، ولكنه بحسب النظرة العرفية توجد منافات فالاستصحابان لا يجريان، بلا حاجة إلى هذا التطويل الذي أفاده الشيخ النائيني من أن هذا التعبد في عرض ذلك. هذا الحج كله ما نحتاج، هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النائيني في رد العلمين. ما أدري يعني تعبداني وتعبد واحد هو،
لكن لا نتيجة لهما.
ما أدري والله. زين جيد. هذا ما أفاده ماذا الشيخ النائيني في رد ماذا العلمين. وأما في رد الجواب الحلي الذي هو كان ملتفتا إليه، وأما ما أفاده في رد الجواب النقضي خلي بين شريطين الذي حاصله الجواب النقضي، خل نستذكر شنو كان الجواب النقضي. والذي كان حاصله الجواب النقضي أنه كيف تجري الاستصحاب في المتلازمين الذين يعلم بعدم بقاء ببطلان الاستصحاب في أحدهما. أغلق الشريط ومثال المتلازمين خبعت هسه الآن بينا، يعني مثال السائل المردد بين الماء وال إلى آخره. فأجاب عنه قدس سره، بالله لاحظ جوابه شنو شلون. فأجاب عنه قدس سره لأنه هناك فرق بين محل كلامنا وبين المتلازمين. فمحل كلامنا نفترض فيه وجود إناءين كلاهما حالته السابقة شنو؟ نجاسة، فهذا نجس وذاك نجس، وما دامت الحالة السابقة في كليهما من جنس واحد وهي شنو؟ وهي النجاسة، فيصير هناك مولانا، فيصير هناك علم تفصيلي، وأؤكد تفصيلي، بعدم بقاء نجاستهما. ومعه كيف يجري الاستصحاب، أي مع العلم التفصيلي بعدم بقاء الحالة السابقة. وهذا بخلافه في المتلازمين، فإن الحالة السابقة هي مختلفة من حيث الجنس، فإن الحالة السابقة في أحدهما شنو هي؟ ثبوت الحدث الأصغر، والحالة السابقة في الثاني شنو هي؟ طهارة الأعضاء، وجنس طهارة الأعضاء غير جنس ماذا؟ بقاء الحدث. فلا يوجد إذن مع اختلاف جنس الحالة، ما أدري هالحكي منين يجيبه، على أي حال، فلا علم تفصيلية مع اختلاف جنس الحالة السابقة، لا علم تفصيلية بمن؟ بالانتقاض، بل يوجد علم، بل يوجد علم شنو؟ إجمالي بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين، لا علم تفصيلي لأن الجنس مختلف. أريد أكرر بعد ما عندي شيء، وهذا بخلافه في محل كلامنا، فإنه في محل كلامنا الحالة السابقة من حيث الجنس واحدة، وهي ماذا؟ كلا الإناءين حالته السابقة هي النجاسة. وأتمكن أن أقول والله إن نجاستهما ليست ماذا؟ تحلف وما تحلف، جيب قرآن نحلف نجاستهما ليست باقية. فيوجد علم تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة فيهما، فكيف يجري الاستصحاب؟ ما يمكن، شك ما موجود، علم تفصيلي أكو بالانتقاض، وهذا بخلافه في المتلازمين، علم تفصيلي بالانتقاض ما موجود، علم إجمالي موجود، لأن الحالة السابقة مختلفة من حيث الجنس، فعلم إجمالي موجود، والعلم الإجمالي يجتمع مع هاي أظنه ما ذكرتها أنا، والعلم الإجمالي يجتمع مع شقولا مع شنو يكون المناسب، أريد تقفي لي تقفية زينة مع الشك، مع الشك، وشك أكو فيجب الاستصحاب. أما هناك علم تفصيلي شك بعد ما أكو حتى يجري هاي هذا الذيل نسيته أنا. إيه بل ونص عبارته ونص عبارته قدس سره هكذا. وقد ذكر هذا المطلب قدس سره وقد ذكر هذا المطلب قدس سره في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 694. ما نصه بالله شوف العبارة: تارة يلزم من التعبد بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، قال العلم التفصيلي التفت بكذب ما يؤديان إليه، خلي نقاط، كما في استصحاب نجاسة الإناءين الذي هو محل كلامنا، خلي نقاط، مع العلم بطهارة أحدهما، خلي نقاط، فإن الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا من طهارة أحدهما. أكرر لك هاي العبارة، ترى هذه كل الصيد في جوف الفرع، هي هاي العبارة مهمة: فإن الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا من طهارة أحدهما. يعني أنت تعلم تفصيلا بأن واحد طاهر، وذن الاستصحابين إذن يعلم تفصيلا بكذبهما. خلي نقاط: وأخرى لا يلزم من التعبد بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع إلى آخره. إذن في عبارته هذه هو كأنه يريد ماذا؟ أن يدفع الإشكال النقضي. ما رأيك؟ هذا الكلام الذي ذكره الشيخ النائيني في دفع هذا الجواب النقضي، تام أو ليس بتام، إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.